بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على رسالة القواعد الحسان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى القاعدة، نعم، القاعدة 42.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان من قراءة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الموسومة بالقواعد الحسان في تفسير القرآن. القاعدة الثانية والأربعون، الحقوق لله ولرسوله. قد بين الله بذاته بين حقه الخاص وحق رسوله صلى الله عليه وسلم الخاص والحق المشترك. واعلم بذلك ان الحقوق ثلاثه: حق لله وحده لا يكون لغيره، وهو عبادته وحده لا شريك له بجميع انواع العبادات، وحق خاص لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التعزير والتوكيل والقيام بحقه الله واتباعه والاقتداء به، وحق مشترك وهو الايمان بالله ورسوله وطاعه الله ورسوله ومحبه الله ومحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله الحقوق الثلاثه في ايات كثيره من القران. فاما حق الخاص فكل ايه فيه مسحه بعبادته واخلاص العمل له والتوقيع في ذلك، فهذا شيء لا يحصى. وجمع الله ذلك في قوله في سورة الفتح: لتؤمنوا بذات ورسوله، فهذا مشترك، وتعزروه وتوقروه، فهذا خاص للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا، فهذا حق لله وحده. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة، وكذلك آمنوا بالله ورسوله. وكذلك قوله في سورة التوبة: والله ورسوله أحق أن يرضوه.
نعم، هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة بيان الحقوق. وقاعدة بيان الحقوق قاعدة مهمة جدا لطالب العلم إذا نظر في القرآن، أن يعرف الحقوق حتى يعطي كل ذي حق حق، وحتى لا يخلط بين حقين ويعطي حق هذا لحق هذا. فحقيقة هذه القاعدة هي التمييز بين ما يكون حقا لله سبحانه وتعالى وما يكون حقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قوما ضلوا حين جهلوا هذه القاعدة، فجعلوا حق الرسول صلى الله عليه وسلم حقا مهدرا، فانتقصوا واعتدوا عليه وسبوه، أو حصل الأمر الآخر: غلو وإفراط، حتى جعلوا حق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من العبادة والتوجه وطلب المدد والاستغاثة والاستعانة، وهذا كله شرك. فهذه القاعدة ليست سهلة، وإن كانت سهلة من جهة التنظير ومن جهة النظرية، لكنها ليست سهلة من جهة الواقع العملي والتطبيق الفعلي. فإنك إذا نظرت إلى واقع الأمة وجدت في الأمة خللا واضحا في هذا الباب. وللأسف الشديد، ما يكون من حق الله سبحانه وتعالى بالإفراد بالعبودية صار لرسوله صلى الله عليه وسلم الآن جزء كبير منه. فهذا يدعي في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يمده بمدد، ولهذا يطلبون منه المدد، مدد يا رسول الله، أو يستغيثون أغثني يا رسول الله، إلى غير ذلك مما يراه القاصي والداني في بقاع الأرض كلها التي يعيش عليها المسلمون. ومن أراد أوضح صورة، فإنه إذا نظر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حال الناس عند القبر وجد من ذلك أمرا عظيما جدا، وهو تعلق كثير من الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لا يوجهون ظهرهم إلى القبلة ووجوههم إلى مسجد إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وترى الواحد واقفا في غاية الخشوع والذل والخضوع يبكي حتى تبتل لحيته، ولو توجه إلى القبلة ما وقف بهذا الخشوع. هذا لأنه نقل حق الله إلى حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل جعل الحق من العبودية الذي يكون لله سبحانه وتعالى جعله مشتركا بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين القوم الآخرين فرطوا في حق دليل، فلم يعد له حق عندهم من التعزيل والتوقير، حتى أن الواحد منهم لا يذكر بالقول من قول الله أو بالقول من قول رسول الله ولا يلتفت، وكان الذي قال ذلك رجل عادي، بل ربما يكون رجل عادي أوقر في قلبه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول الرسول يقول ومع ذلك لا يلتفت إلى ذلك، فأين هذا من التوقير والتعظيم الذي يكون لرسول الله؟ حق الله عز وجل هو إفراده بالعبودية، وحق النبي صلى الله عليه وسلم هو التوقير والتعظيم والتبجيل حيا وميتا، فاحترام النبي صلى الله عليه وسلم باقٍ وتوقيره باقٍ، وهو توقير سنته واحترام سنته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والذب عنه والاحترام، إذا ذكر أرضف الإنسان ذكره بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر قوله توقف الإنسان وطبق ونفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على قول الرسول طالما أنه ثابت، ما يعترض عليه ولا يتفلسف ولا يخرج عن المراد بتعسف ولي عنق الله، وإنما قال رسول الله لها هيبة كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. ولهذا كان العلماء يوقرون ذلك ويقومون بهذا الحق، فكانوا إذا تصدروا المجالس يحدثون فيها عن رسول الله إذا بالهيئة الحسنة بالهيئة الحسنة، وإذا بخفض الصوت، إذا كان الحديث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفض الصوت والتزام الهيئة الحسنة وذكر الأدب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر السلف رحمهم الله تعالى عن بعض الأئمة كالإمام مالك من ذلك شيئا كثيرا، حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يتغير وجهه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك أيضا عن أبي أيوب السختياني رحمه الله تعالى، وذكر أيضا عن محمد بن واسع. فلا زال السلف رحمه الله تعالى يوقرون ويعظمون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله، فكيف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة في غاية الأهمية وقاعدة كلية ينبغي أن نعنى بها وأن نوجه الأمة إليها وأن ندرسها للأمة. ما حق الله؟ ما حق رسول الله؟ ما حق الله الذي انفرض به؟ وما حق الرسول الذي انفرض به؟ وما هو الحق المشترك بين الله ورسوله؟ هذه القواعد يا أخوان نحن نسميها ثوابت الدين، ثوابت الدين لابد الأمة تقف عندها، ولابد الأمة تتعلمها، ولابد الإنسان يصبر على تعليم الأمة هذه الثوابت، لأن الخلل الذي يقع في الأمة الآن من هز هذه الثوابت ومن تزعزع هذه الثوابت، نعم من تزعزع هذه الثوابت، وإلا فلو كانت هذه الثوابت مؤصلة، هذا هو متين العلم،
وهذا هو العلم الرباني الذي يركز الإنسان فيه على هذه الثواب ويعلمها للأمة ويجمع الأمة عليها. تجعل خطبته موضوع الخطبة حق الله حق الرسول، حق الله الذي تفرد به، حق الرسول الذي تفرد به، الحق المشترك. تجعل هذا خطبة، تجعله درسا لتبين للأمة، يعني الأمة قد تقول نحن نعرف هذا، لكن في الحقيقة إذا أنزلت هذه القاعدة على واقع الناس فستجد خللا واضحا في دنيا الناس. هل من تعبير رسول الله ومن توقير الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم عليه آراء وأهواء وعقول؟ لا والله. هل من تعبير رسول الله وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يكتب فيه ومن ينتقصه فإنه لا يعاقب أي عقوبة ولا بأدنى مؤاخذة؟ لا والله، هذا ليس من تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من توقير رسول الله إذا ذكر قوله في موضع خلاف بين رجلين وذكر هذا القول يقول دعنا للقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الواقع قد يحكم بخلافه؟ ليس هذا من توقير رسول الله. هل من توقير رسول الله ومن قوله أن أعرف سنته ثم أتخلف عنها؟ أعرف سنة اللحية، أعرف سنة تقصير الثياب، أعرف سنة السواك ثم أعرض عنها، بل ومثلا قد أقول يعني هذه سنة وكذا وليس من المهم تطبيقها ولا تنفيذها، وأصبح عند بعض الناس من الشعار الأسمى المقدم هو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تجد فيهم سمتا يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم من قريب ولا من بعيد إلا إذا تكلم قال رسول الله ورسول الله ونحن نحب رسول الله ونحن فداؤك يا رسول الله، لكنك إذا نظرت إليه إذا بالبنطلون الضيق الذي يجر على الأرض وإذا باللحية والشارب المحلوقين ولا شيء أبدا يمت على الإطلاق، وإذا رأيته يمشي مع زوجته إذا بها إما وضع الشرب على رأسها ولا يعني ما يسمون بالحجاب هذا الذي يلبسونه. إن من تعظيم رسول الله ومن توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدم سنته كما كان الصحابة يفعلون في الصحيحين، لما كان ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده بلال والله لنمنعون. بلال لا يريد ولا يقصد أبدا إن هو يصادم قول رسول الله بقوله أبدا، والله لنمنعون لما رأى من الفساد، وما قصد أن يعترض على قول النبي، بس هذا هو الأدب. قال رسول الله والله لنمنعون، فقال الراوي فأقبل ابن عمر علي سبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، قال لو أقول قال رسول الله وتقول والله لا يمنعون؟ طب وده أدب؟ حتى لو عرفت تستشكل أو ترى أن حالا معينا أيضا قد يستدعي أن تمنع النساء، لكن ما يقول في المقابل كده مباشرة قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والله لا نمنعون، لا ما ينفعش. قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، طيب يا أبتي ماذا لو حصلت فتنة كما ترى الآن عند النساء، هل نمنع ولا ما نمنع؟ إنما على طول قول بجواز قول الرسول، ولو لم تقصد الاعتراض ما ينبغي، ما ينبغي، لابد يكون في أدب مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السنة قاضية، هذا من تعبير رسول الله ومن توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لله حق من إفراد بالعبودية، وهذا حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجعلت لله ندا، أجعلتني لله ندا، مع أن الرجل قال ما شاء الله وشئت. محمد شوف الحفاظ على الحقوق، أهل الأمة الآن تحتاج إلى هذا، الأمة الآن في حاجة إلى أن تعرف هذه الحقوق، حق الله المنفرد به، حق الرسول المنفرد به، الحق المشترك من المحبة من الطاعة، فالله يحب والرسول يحب، الله يطاع والرسول يطاع، إذا في حقوق مشتركة. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الحقوق كلها في آية واحدة. قال تعالى: تؤمن بالله ورسوله، الإيمان يكون بالله والرسول، وتعزروه وتوقروه، هذا حق الرسول، وتسبحوا بكرة وأصيلا، هذا حق الله تبارك وتعالى. أليست الأمة في حاجة ماسة إلى أن تتعلم هذه الحقوق؟ حتى الجماعات العاملة على الساحة، ده مش فقه العوام، حتى الجماعات العاملة على الساحة تحتاج أن تنطلق من هذه المسلمات ومن هذه الثوابت. نعم، فإن كثيرا من الناس يدعي أن تخطى هذه المرحلة، لكن في الواقع ما تخطاها إلا من الجهة النظرية فقط، أما من الجهة العملية فلا. هل السنة محكمة بحق بحيث تكون هي الفيصل وهي الميزان الذي تقاس به الأقوال والأفكار؟ أبدا. وإن رفعنا ذلك الشعار، لكن عند الواقع تجد تباينا واضحا في هذا. طيب مش هذا له وجه؟ بعد ما تقيم الحجة وتتعب نفسك ساعتين من السنة كات وكات وكات وكات، ولا طيب، لكن مش ده برضو قول شيخ هذا أو القول الآخر، يعني مش له، يعني مش هذا قول عند العلماء؟ ما ينبغي بيكون اللفظ هذا، لأن قول العالم ليس حجة. فما ينبغي أن تعارض السنة بأنك تقول طيب مش هذا قول عليه العلماء؟ ما ينفعش، خلي بالك ما ينفعش. لكن كيف تقول إيه بقى؟ ممكن أن تفهم كلام العلماء المخالفين وتأتي بأدلتهم فتعرضها على من قال السنة كيت وكيت وكيت، فتقول طيب لكن في أدلة كذا وكذا وكذا وجهها لي، إنما تقول مش ده قول عند العلماء، وكأن قول العالم حجة يعارض بها أو تكون كالسنة تماما، زي ما قال الرسول يبقى قال العالم. زي ما تقول مثلا قال طيب ألم يقل الرسول كذا، قلت ألم يقل هذا وجد عند العلماء وهذا موجود عند بعض الناس. أهم حاجة يبحث عن لقوله عن قائل من أهل العلم بهذا القول، وأهل العلم لا يعصمون. طيب هذه القاعدة التي بعد ذلك. نعم.
القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر بالتدبر، يأمر الله بالتدبر وعدم العجلة في أمور الدنيا، يخشى من سوء عواقبه، يخشى من سوء عواقبه، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فوائدها. وهذه قاعدة في القرآن كثيرة، قال الله تعالى في الفصل الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاب الله المتبعين الى اذاعه الاخبار التي تخشى في اذاعتنا، وقال تعالى: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا به. ومن هذا الباب الامر بالمشاوره في الامور واخذ الحذر، والا يقول الانسان ما ليس له به علم.
نعم، هذه قاعده ايضا من القواعد النافعه، وهي الامر بالتثبت. والله سبحانه وتعالى قد دل على ذلك في القران وحث على ذلك، الامر بالتثبت في قبول الاخبار وعدم العجل في الامور، والا يرتب الإنسان عملا على قول يصله دون التحقق منه أيا كان. أما أن تشاع الأخبار وتذكر الإشاعات ثم بعد ذلك وبعد أن يقول الإنسان قولا في هذا، بعد ذلك تبين الإنسان أنه كان مخطئا لأن الخبر لم يثبت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الفاسق، فأمرنا بالتثبت والتبين وعدم الاعتماد على هذه الأقوال التي قد تصل بلا دليل ولا حجة ولا بينة. وهذا في الحقيقة من أخطر الأمور التي تقع في المجتمع المسلم، من أخطر الأمور التي تقع في المجتمع المسلم مثل هذا الإشاعات، وأن تطير بالكلمة تنقلها هنا وهناك، ففي ليلة واحدة قد تصل الكلمة إلى محافظة، وبالوسائل الحديثة الآن عبر التلفونات والمحمول ممكن الكلمة تصل إلى جمهوريات الآن وإلى دول في ليلة واحدة للأسف الشديد. نعم، وهذا من الخطورة بمكان، والمسلم لا بد أن يتثبت، وهذا التثبت من تقوى العبد لربه سبحانه وتعالى. وصلك شيء؟ لا تصدر حكما حتى تسمع وتتأكد، لا سيما فيما يكون في العلم والدين وفيما يتعلق بأهل العلم والعلماء. أيضا إذا وصلك كلمة عن عالم مثلا، هذه الكلمة فيها انتقاص له أو فيها مثلا إظهار خلل في منهجه، إياك أن تشيع هذه الكلمة حتى تتثبت تتأكد هل هذا الكلام صحيح ولا لا، هذا الكلام صحيح ولا لا، ولابد أن يقوم عليه برهان وشاهد من كلامك، وكما قلت لكم من قبل لا من بعض كلامك، ولما يكون من كلامك. عاوز عندك عبارة مأخوذة على شيء، مأخوذة على عالم في خطبة، اوعى تسمع العبارة دي بس، اسمع الخطبة وشوف موضوع الخطبة وطريقته في الخطبة. الإنسان قد يؤصل شيئا من السنة لكن قد تكون عبارة في وسطها، أو يجمل في عبارة، أو قد تكون عبارة مهمة ثم يأتي تفصيلها وبيانها بعد ذلك في الخطبة الثانية. فهل من الإنصاف أن تنقل هذه العبارة فقط وأن تشاع هذه العبارة عن هذا الإنسان يخالف منهج أهل السنة والجماعة في كذا وكذا، وهذه نص عبارته؟ إياك أن ترتب حكما على عبارة لا، اسمع الدرس، اسمع الخطبة، خذ الكتاب واقرأ الكتاب، انظر إلى منهج الرجل، حتى لو العبارة مجملة هنا قد تجدها مفصلة في موضع آخر، زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كل الناس بالزنازة عقوان، التكفيريون يستدلون بكلام شيخ الإسلام، الجهاديون يستدلون بكلام شيخ الإسلام، السلفيون بكلام شيخ الإسلام، الصوفيون بكلام شيخ الإسلام، لكن هذا يأخذ الذي يريد وهذا يأخذ الذي يريد وهذا الذي يأخذ الذي يريد، وشيخ الإسلام بريء من كل منهج يخالف منهج أهل السنة والجماعة. فما ينبغي هذا التقاء هذه العبارات، إنما هو من إشاعة يعني الفسق في الأمة، ومن إشاعة التخبط في الأمة، ولكن ينبغي الإنسان أن يتثبت في أي عبارة تنقل إليه وفي أي عبارة تذكر إليه. ولا نقول أبواقا، ولا أقول إخوان هذه الوصية أحوج ما يكون إليها طلاب العلم أكثر من العوام، أكثر من العوام طلاب العلم، لأن طلاب العلم محل قدوة في الأمة، فإذا قال واحد كلاما خلاص بنصدق على طول، فإذا كان هذا الكلام على غير وجهته الصحيحة فتتجني الأمة ثمار هذا. كم صد أناس عن العلماء بسبب إشاعات لا أصل لها، وكلنا قد تقمص دور أبي زرعة وأبي حاتم وابن معين وأحمد، فصرنا نقادا من أهل الجرح والتعديل، فمن معدل متى ما أراد ومن مجرح متى ما أراد، لا على حسب قواعد الدين والتقوى أولا، ثم قواعد التثبت من الأخبار وجريانها على القواعد الشرعية ثانية من مراعاة المصالح والمفاسد. فقد تهدم دعوة شخص في بلد معين، في بلد في قطر معين، يمثل مثلا اتجاها معينا سلفيا، قد تهدم دعوته بسبب عبارات انتقصت من كلامه ثم جعلت في ثوب واسع فضفاض تم الاختراق من خلاله من أن هذا الإنسان ليس على منهج السلف وليس على دعوة السلف وليس وليس، فحرم الناس من علمه وأصبح ينشط بالسهام والنباب وهو من ذلك بريء. ولربما إذا سئل عن هذه العبارة نفسها في سؤال عادي لأنكرها ولما قال به، بيد أن عبارتها المهمة قد احتملت هذا. فالأمر بالتثبت أمر في غاية الأهمية، وإذا جاءهم أمر من الأول من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن الإشاعات والإرجافات والافتراءات هذه كم تحطم في كيان المجتمع المسلم، وكم تحطم في كيان المجتمع الرباني الذي ينبغي أن يتولد دعوة الله سبحانه وتعالى. فلا بد أخوان أن يأخذ كل أمر نصابه الحقيقي وحده الحقيقي، ولا يتجاوز في مثل هذا. ولأن تترك أمرا يشتبه عليك أولى من أن تتكلم فيه فتخوض، لأنك لست مكلفا إلا أن تتكلم فيما لك به علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنما الكلمات التي تخرج عن الدعاء تخرج على الدعاء ويتكلم بها على الدعاء من غير بينة، فأثرها السيء على الأمة عظيم جدا وخطير جدا. وقد يرى العوام طلاب العلم يتناحرون، هذا يمدح بالشيخ الفلان ويقوم له واحد يزم بهذا الشيخ، وكان العامي يظن أن هذا رمزا للحق ورمزا للخير. فلما رأى الناس يتنزعون فيه قال: أو كلكم كذا، كلكم كذا، هو أنتم هذا، احنا كنا نظن أنكم كذا وكذا وكذا، أو كلكم كذا. فما ينبغي أخوان، ثم إن هذه الأمور ما ينبغي أن تذكر لعموم الناس إلا إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية، كان يكون عالم أو أن يكون رجل تأكدت من بدعته وتأكدت فساد منهجه والناس يغترون به، هذا لابد أن تذكره للناس، لكن بإنصاف بأقواله وكلامه. حتى قال العلماء: لو أردت أن تنتقد شخصا أو جماعة منحرفة فلابد أن يكون انتقادك لها مبنيا على أصولهم فيما ورد من كتبهم. الأصول مش كلمات أفراد مثلا، يعني لما تيجي مثلا تنتقد الصوفية، هل تنتقد الصوفية من رأس وطبل أتباعهم الآن؟ يقول لك: احنا براء من هذا. لكن هات أصول التصوف، هات كلام أئمة التصوف من الحلاج ولا ابن الفارض ولا ابن يزيد البسطامي ولا ابن عربي ولا هؤلاء، هاتوا دول من كلامين وانتقد وضع اصولا امشي عليها. تنتقد جماعه معينه لابد تجيب اصول هذه الجماعه من كلام ائمتها. فالامر بالتثبت في غايه الاهميه، امر ينبغي ان نلتفت اليه وان نتثبت اخوان قبل اشاعه الكلام. هذا مبتدع، هذا قطبي، هذا خارجي، هذا اخواني، هذا مش عارف ايه. لا بد قبل ان تتكلم يا اخي كلمه من هذه الكلمات لا بد ان تتثبت اولا من هذا، حتى لا تجني الامه ثمارا سيئه نتيجه هذا. ثم بعد ذلك تقول: والله انا كنت مخطئ، والله انا بنيت كلامي على اشاعه. حتى يصل الامر للاسف الشديد الى الكلام في خصوصيات الدعاء فيما يكون في بيوتهم، لا معاملته لزوج لزوجته، معاملته لأبنائه، لا طريقة كسبه، لا طريقة، لا، ما ينبغي إن الإنسان يتكلم كلمة إلا إذا تثبت منها أولا. نعم.
وقوله تعالى: أتسابق الخيرات، وقوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقوله تعالى: والسابقون السابقون، وقاعدة رابعة وأربعون علاج ميل النفوس إلى ما لا يحتوي عند ميل النفوس أو طرف ميلها إلى ما لا يحتوي يذكرها الله ما يحدثنا من الخير وما حصل لنا من الضرر لهذا الميل وهذا من سؤال كثير وهو من أكثر الأشياء في حصول الاستطاعة لأن الأمر للمعروف والنهي عن والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم حتى لا يهتمي حتى يقرأ بذلك ما يكون من المحصولات التي تزيد أضعاف الطاعة على الذي يكرمه الله وتميل إليه النفس وما يحصل من المفروض المترتب عليه كذلك قال تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي كانت لأكثر الخلق عن طريق الاستقامة قال ذكر لهم لا يفوتهم إن يفتكروا بهذا وما يحصل لهم من سلمه في فتنتها وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى
نعم هذه القاعدة أيضا قاعدة نافعة وهي علاج ميل النفوس إلى ما لا ينبغي إذا مالت النفس إلى ما لا ينبغي فاللائق أن تذكر بما يفوتها من خير وبما يحصل لها من ضرر فإن النفس إذا علمت ذلك رجعت فإن الإنسان إذا مال إلى ما لا ينبغي فقيل له إذا فعلت ذلك فسيفوتك من الخير كذا وكذا وكذا وسيلحق بك ضرر كذا وكذا 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 فإن هذا يكون أدعى إلى أن يبتعد عن هذا الشيء الذي تميل النفس إليه والنفس لها ميل ولكن الشرع له مراد والنفس المطمئنة هي التي تجعل ميلها على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذا مالت فلا بد أن تنضبط بهذا الضابط فلا بد أن تحصل الموافقة والموازنة بين ميل النفس ومراد الشرع وليس كل ما تميل إليه النفس يكون محبوبا ومحمودا لا بد أن تنضبط ميول الإنسان وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قد يميل الإنسان إلى شيء معين قد يحب الإنسان شيئا معينا لكنه على غير مراد الشرع فلا بد أن يحول الإنسان ميله مباشرة أبدا ولا يوافق ميله في مخالفة الشرع لأنه حينئذ ستكون نفسه في هذه الحالة نفسا غير يعني محمودة ولكنها ستكون مذمومة وعلى هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضغطوا ميولهم على وفق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى أهل بيت يخطب ابنتهم إلى جليبيب رضي الله عنه وكان دميم الخلقة وكان رجلا فقيرا فلما ذهب الرسول هذا إلى الأب فقال إن رسول الله يخطب ابنتك قال مرحبا برسول الله رسول الله يخطب ابنتي مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم انعم به واكل قال طيب انه يخطبها لجليبيب قال جليبيب والله انظر الى امراتي ارجع الى باء اهل بيت يعني في الاول وافق مباشره لكن لما تعلق الامر جليبيب اراد ان يلتفت الى زوجته حتى ذكر زوجتي قالت مثل ما قال ورفض فسمعت الفتاة هذا
فقالت ونادت لا ترد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادفعوني إلى رسول الله ولن يضيعني، ادفعوني إلى الرسول لن يضيع الرسول صلى الله عليه وسلم. ووافقت على الخطبة من جليبية، مع أن هذا قد يكون على غير مراد نفوس النساء، لا عنده حسن خلقة مثلا، وإنما دمامة خلقة، ولا عنده مال ولا شيء التي ترغب فيها النساء، ولكنها قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبارك الله عز وجل لها بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صب عليهما الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا. فالنفس تميل، لكن لا بد أن يضبط الإنسان ميل النفس على مراد الشرع، وإلا النفس تميل إلى تحصيل الأموال ولو من وجوه حرام، والنفس تميل إلى التمتع بالنساء ولو كن فاسقات، والنفس تميل إلى الشهرة وإلى المناصب ولو كانت لسخط الله سبحانه وتعالى. النفس تميل إلى أشياء كثيرة، لكن نفس المسلم لابد أن تكون منضبطة بمراد الشرع، وهو لب الشرع أن تكون عبدا. ومعنى أن تكون عبدا يعني معبدا مذللا خاضعا لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لب الشريعة، وهذا لب الامتثال، وهذا لب الانقياد لشرع الله تبارك وتعالى. لهذا فالله عز وجل من تمام بيانية القرآن ومن عظيم إقامة الحجة في القرآن أنه إذا ذكر شيئا مكروها بين عواقبه ومفاسده، حتى يترك الإنسان إيه على بينه، وإذا بين شيئا محبوبا بين محاسنه وبين أيضا أجره في الآخرة. اعلموا أنما أموالكم وولدكم فتنة، مع تعلق النفس بالمال والولد، لكن احذر إذا تخطيت به مراد الشرع فسيكون فتنة. واعلموا أن الله عنده أجر عظيم. يبقى لو قدمت مراد الله على مراد أبنائك ومراد مالك وكذا وعلى ما تهواه نفسك، فإن ضاع شيء من حظوظ نفسك في هذا فأبشر، فإن الله تبارك وتعالى قد أعد لك أجرا عظيما في الآخرة. نعم، كلها قواعد يا أخوان، الحقيقة كل قاعدة من هذه القواعد تصلح لأن تكون منهجا عظيما للإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى. هي قواعد حقيقة ثمينة تحتاج إلى وقفة، وتحتاج إلى أن طالب العلم يربي الأمة على هذا. يعني أنا أقول بأن كل قاعدة مذية تصلح أن تكون خطبة، بل في قواعد تصلح أن تكون في بلا من الخطب، نعلمها الناس يا أخوان، نعلمها الناس، مش نجعل الخطب بتاعتنا بس جنة ونار وخلاص، لا، الناس لازم تتربع على هذه القواعد. الناس في حاجة الآن، أنا أكرر هذا آلاف المرات، الناس في حاجة الآن إلى التعلم، إلى تعلم ثوابت الشرع، إلى تعلم أصول الشريعة. وأنا نقول هذه أشياء بسيطة، لو علمناها الناس على المنبر الناس تقول يعني الراجل ما جابش جديد. المسألة مش جديد وقديم، المسألة هي إنه الناس هل هم على هذه الأشياء صحيح من جهة العلم ومن جهة السماع مش جديد على الناس، لكن الأمة تحتاج إلى هذا، لأن الأمة مخترقة من خلال هذه القواعد. واحنا لازم نجيب قديم، ولا لازم نجيب حاجات يعني نتعمد أن هذه الأشياء لا يعرفها الناس، لا مش لازم، لكننا مطالبون أن نركز على ما يكون عند الناس من مخالفات ومن يعني بعد عن الشريعة ومن الحراف عنه، نركز حتى ولو كان هذا الكلام مكررا. نعم.